الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القانون المدني، الملكية والتأمين. الإعداد والتقديم الدكتور محمد يحيى المطري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي وبناتي، طلاب وطالبات المستوى الرابع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنبدأ معكم في هذه المحاضرة بأول موضوع من موضوعات الجزء الثاني، ألا وهو التأمينات، وعنوانه مقدمة في مفهوم التأمينات والتعريف بالرهن الحيازي كأول نوع من أنواع التأمينات، نعرفه ونبين خصائصه وشروط نشوئه. ويمكن تناول عنوان المحاضرة في محورين. نتناول في المحور الأول مقدمة في مفهوم التأمينات، ونتناول في المحور الثاني التعريف بالرهن الحيازي وخصائصه وشروط نشوئه. المحور الأول مقدمة في مفهوم التأمينات. ألف، المقصود بمصطلح التأمين. التأمين هو الأمن والأمان الذي يسعى إليه الإنسان من خطر يتهدده، كالتأمين على عقار من خطر الحريق، والدائن يحتاج إلى الأمان لأنه يتعرض لمخاطر متعددة، فقد يحدث عند تحقق الأجل أي أجل الدين أن يصبح المدين معسرا، أو يكون له عدة دائنين فلا يحصل الدائن على شيء من ذلك، أو يحصل على أقل من حقه نتيجة عدم كفاية الضمان لسداد جميع الديون، فيضطر إلى الدخول مع بقية الدائنين ليقتسم معهم ما بقي من أموال للمدين بعد التنفيذ عليها قسمة غرماء. وهنا تبدو الحاجة إلى الأمان بالنسبة للدائن، وقد نظم القانون المدني أنواع التأمينات لتحقيق هذه الغاية. باء، أنواع التأمينات. التأمينات نوعان أساسيان، شخصية وعينية. أولا التأمينات الشخصية، وتعني ضم ذمة أو أكثر إلى ذمة المدين لضمان الوفاء بالالتزام، وهو ما يعني تعدد المسؤولين عن الدين، وبالتالي تعدد الضمان العام للدائن بقدر تعدد هؤلاء المسؤولين. ومن أمثلتها الكفالة وتضامن المديني. ثانيا تأمينات العينية، وتعني تخصيص مال معين بالذات لضمان الوفاء بالدين، وهي تؤمن الدائن ضد تصرفات مدينه، إذ يظل المال المخصص للوفاء بالدين مثقلا بالتأمين حتى لو تصرف فيه المدين، حيث يستطيع الدائن أن ينفذ على هذا المال المخصص لدينه في أي يد يكون هذا المال، ويقتضي دينه بالأولوية عن الدائنين الآخرين العاديين. وهذه التأمينات العينية بهذا المعنى ثلاثة أنواع: الرهن الحيازي، التأمين العقاري، حقوق الامتياز. ولمزيد من الإيضاح انظر صفحة 10. ونبدأ الآن بأول نوع من هذه الأنواع الثلاثة، وهو الرهن الحيازي. المحور الثاني الرهن الحيازي، تعريفه، خصائصه، فروض نشوئه أي قيامه أو انعقاده. ألف، تعريف الرهن الحيازي وخصائصه. يعرف الرهن الحيازي بأنه عقد يقدم به المدين أو غيره بإذنه عينا مخصوصة إلى الدائن أو عدل يختاره الطرفان أي الدائن والمدين لحبسها أي لحبس هذه العين لاستيفاء مال مخصوص. فحق الرهن الحيازي ينشأ من عقد بين الراهن وهو المدين والمرتهن وهو الدائن، يقدم به الراهن إلى المرتهن أو إلى عدل شيئا يظل بحيازة الدائن أو العدل حتى يوفي الراهن أي المدين ما عليه من دين. والراهن في عقد الرهن الحيازي قد يكون المدين نفسه وقد يكون غيره، ويسمى عندئذ الكفيل العيني. ويتميز الرهن الحيازي باعتباره عقدا وباعتباره حقا بعدة خصائص. أولا، خصائص عقد الرهن الحيازي: الخصيصة الأولى هو أنه عقد ضمان لأنه يضمن الوفاء بالدين. والخصيصة الثانية هو أنه عقد ملزم لجانب واحد هو الدائن المرتهن، كما سنعرف إن شاء الله في آثار الرهن. ثلاثة، أو الخصيصة الثالثة، هو عقد عيني لأن العقد لا يتم إلا بتسليم المرهون، وهذا وفقا لرأي مؤلف الكتاب، ونؤيد الرأي القائل بأنه عقد رضائي وليس عينيا. أما التسليم فأثر من آثار العقد وليس ركنا في هذا العقد. ولمزيد من التفصيل انظر الموضوع في الكتاب صفحة 16. أربعة، وهو أخيرا أو الخصيصة الرابعة، هو عقد معاوضة لأن الرهن يتقرر في مقابل الوفاء بالدين. ثانيا، خصائص حق الرهن الحيازي: الخصيصة الأولى هو حق اتفاقي لأن مصدره العقد هو عقد الرهن الحيازي. والخصيصة الثانية هو أنه حق عيني. والخصيصة الثالثة هي أنه حق تبعي يتبع الدين الذي يضمنه. والخصيصة الرابعة هو أنه حق غير قابل للتجزئة لأن كل جزء في الدين مضمون بكل الشيء المرهو. مزايا وعيوب الرهن الحيازي: هو يمنح الدائن ضمانا قويا يمكنه من حبس المرهون حتى يستوفي دينه، وهذه ميزة للرهن الحيازي، لكن فيه إضرار بالمدين مالك الشيء لأنه يحرمه من استثمار المرهون بنفسه، وهذا عيب في الرهن الحيازي. ب. شروط نشوئه أي شروط انعقاده: يقوم الرهن الحيازي على واقعتين أو بواقعتين: الإيجاب والقبول أو عقد الرهن الحيازي، وواقعة القبض أو الحيازة، حيث يعد القبض ركنا أساسيا لانعقاد الرهن الحيازي. ونتناول هاتين الواقعتين اللتين تؤديان إلى قيام الرهن الحيازي. أولا، عقد الرهن الحيازي: نتناول عقد الرهن الحيازي من حيث أركانه وشروطه ومن حيث الأوصاف التي قد تلحق به وأثر هذه الأوصاف على عقد الرهن الحيازي. ألف، أركان عقد الرهن الحيازي وشروط صحته: يستلزم عقد الرهن الحيازي لإبرامه توفر أركانه من رضا وعاقدين ومحل، وتوفر شروط صحته من سلامة الرضا من العيوب وكمال الأهلية وتوفر الصفة أي الولاية. وكل هذه الشروط سهلة الفهم لتكرار تناولها في المستويين الثاني والثالث. ولمزيد من الإيضاح حول هذه الشروط انظر الكتاب المقرر من صفحة 23 وما بعدها ومن صفحة 34 وما بعدها. باء أوصاف عقد الرهن الحيازي. يجيز القانون تعليق الرهن على شرط أو إضافته إلى أجل ما لم يكن الشرط أو الأجل منافيا لمقتضى عقد الرهن الحيازي. ومن الشروط التي أجازها القانون المدني اليمني على الرغم من بطلانه في القانون المصري شرط الطريق الممهد، ومعناه اتفاق الراهن والمرتهن على تصليد المرتهن في بيع المرهون بغير طريق القضاء عند حلول أجل الدين إذا لم يقم المدين بالوفاء. على أن القانون المدني أفضل شرطي تملك المرتهن لغلة المرهون أثناء الرهن وتملك المرتهن للمرهون عند عدم الوفاء إذا تم الاتفاق عليه قبل حلول الأجل، وذلك حماية للراهن من استغلال المرتهن لحاجته ولدفع مظنة الربا وأكل أموال الناس بالباطل، لأن قيمة المرهون تكون في العادة أكبر من قيمة الدين. ولكن السؤال المهم هنا يتعلق بحكم إخفاء الرهن الحيازي في صورة البيع الوفائي، ولمعرفة المقصود بالبيع الوفائي انظر المقرر صفحة 31 إلى صفحة 32. والجواب على السؤال أن البيع الوفائي إذا كان يخفي شرطا يبطله القانون، لو كان هذا الشرط في عقد الرهن كان البيع أي بيع الوفاء باطلا للحيلة. ولذلك فقد يعمد الدائن والمدين إلى إخفاء الرهن في صورة بيع وفائي هروبا من شرط أو من شرط تملك المرتهن للشيء المرهون عند عدم الوفاء بالدين، فيظهر الراهن بمظهر البائع ويظهر الدائن بمظهر المشتري ويستتر الدين المضمون في صورة الثمن، ويشترط البائع الصوري هنا على المشتري الصوري أيضا أنه إذا رد له الثمن رد له المبيع، وأنه إذا لم يرده فإن ملكية المبيع وهي المرهون في الحقيقة تستقر للمشتري أي الدائن المرتهن، وهذا الاتفاق الصوري باطل إذا تبين أو تبينت حقيقته. ثانيا قبض المرهون كمصدر مباشر لنشوء الرهن الحيازي أي كركن أساسي. الواضح وكما يرى مؤلف المقرر أن عقد الرهن الحيازي قبل قبض الشيء المرهون أي قبل حيازته لا يترتب عليه نشوء حق الرهن، فعقد الرهن ينقصه خطوة هامة حتى ينعقد وينشأ عنه حق الرهن وهو القبض، فقبل واقعة القبض لا ينشأ عنه أي أثر، وأنه لا تترتب الآثار إلا من لحظة تحقق واقعة القبض أي الحيازة. لذلك يصح القول بأن المصدر المباشر للرهن الحيازي هو الحيازة، ونتناول القبض أو الحيازة من حيث الحكمة من اشتراط انتقال الحيازة، ومن حيث تحديد من تنتقل إليه حيازة المرهون، ومن حيث الشروط الواجب توفرها في الحيازة. 1- الحكمة من اشتراط انتقال الحيازة. تبدو هذه الحكمة من نواحي 3. الأولى انتقال الحيازة هو الذي يمكن المرتهن من استغلال المال المرهون وقبض غلته لخصمها مما هو مستحق له من مصاريف وأصل الدين. 2. انتقال الحيازة هو الوسيلة الوحيدة الممكنة لشهر الرهن وإعلام الغير بوجوده. الثالثة انتقال الحيازة فيه ضمان للمرتهن، فلو ظلت الحيازة بيد المدين لسهل عليه إخفاء المرهون أو التصرف فيه وتسليمه إلى شخص حسن النية يمكنه التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز وخصوصا في القانون المدني المصري. اثنان، إلى من تنتقل حيازة الشيء المرهون؟ يجوز انتقال الحيازة إما إلى المرتهن أو إلى عدل يرتضيه الطرفان أي الدائن والمدين، وتتميز حيازة العدل في أنها تخلص المرتهن من التزامه بحفظ الشيء وإدارته واستغلاله ورده، وتسهل أيضا رهن الشيء لأكثر من مرتهن فيحوز العدل المرهون نيابة عن الدائنين ولحسابهم. ثلاثة، كيف تنتقل الحيازة وشروطها؟ ألف، كيفية انتقال الحيازة. الصورة العادية والمألوفة هو انتقال المرهون إلى المرتهن أو العدل انتقالا ماديا، بحيث يسيطر الحائز على الشيء المرهون سيطرة فعلية، وتتحقق هذه السيطرة في العقار بالتخلية وفي المنقول بنقله ماديا إلى يد المرتهن أو العدل، غير أنه يمكن انتقال الحيازة دون تحقق الانتقال المادي للمرهون، وذلك إذا كان المرهون موجودا من قبل تحت يد المرتهن بناء على سند آخر، كما لو كان المرهون بيد المرتهن على سبيل الإيجار ثم ارتهنه، فإن الحيازة تنتقل بمجرد تغيير صفته من مستأجر إلى مرتهن أي بمجرد التراضي. على أن هناك صورا خاصة لانتقال الحيازة تتفق مع طبيعة بعض الأموال المرهونة، وهي: واحد، في رهن السندات الإسمية والإذنية، حيث يتم انتقال الحيازة في السند الإسمي بتسليم السند للمرتهن بعد النزول الكتابي الذي يذكر فيه أن النزول على سبيل الرهن، ويقيد في سجل الجهة التي أصدرته كأذون الخزانة مثلا. وبالنسبة للسند الإذني فيتم رهنه بتظهيره على أن يذكر أن هذا التظهير بقصد رهنه، ولا يكون الرهن نافذا إلا بتسليمه إلى المرتهن. اثنان، رهن السند لحامله يتم معاملته كالمنقول المادي، حيث لا ينفذ الرهن عليه إلا بنقل حيازته ماديا إلى المرتهن. ثلاثة، رهن الديون العادية القرض، رهنها جائز وتكون نافذة في حق المدين بإعلانه بالرهن أو قبوله، ولا يكون الرهن نافذا في مواجهة الغير إلا بحيازة المرتهن لسند الدين وإعلان المدين أو قبوله بالرهن. أربعة، رهن الحقوق التي ترد على منقول معنوي، مثال هذه الحقوق حق المؤلف وحق المخترع، وتسري على هذه الحقوق القواعد العامة، حيث يشترط لنفاذ الرهن انتقال حيازة الشهادات المثبتة لهذه الحقوق إلى المرتهن. ب، شروط الحيازة. الهدف من حيازة المرتهن للمال المرهون هو إعلام الغير بالرهن الذي يثقل المرهون، لذلك يجب توفر الشرطين التاليين حتى يتحقق هذا الهدف. الشرط الأول ظهور الحيازة، أي أن تكون حيازة المرتهن للمرهون ظاهرة للغير ومعلومة بأن الشيء مرهونا رهنا حيازيا للمرتهن، وهذا لا يتحقق إلا بانتقال المرهون إلى المرتهن بحيث يتمكن من السيطرة عليه لكي يديره أو يديره ويستغله. تفصيل أكثر في الصفحة 60 من المقرر، وستلاحظون أننا تكلمنا عن كيفية انتقال الحيازة أو تحقق القبض في فقرة مستقلة، وتكلمنا عن معنى ظهور الحيازة ضمن شروط الحيازة لتتضح الصورة أكثر. الشرط الثاني استمرار الحيازة بيد المرتهن، ومعناه أن تظل الحيازة بيد المرتهن، وألا يعود المرهون إلى الراهن أي المدين إلا بعد سداد الدين أو انتهاء الرهن لسبب من الأسباب. فإذا رجع المرهون بدون علم المرتهن أو بدون رضاه استطاع استرداده، أما رجوعه بعلم أو رضا المرتهن فإنه يحرمه من الاسترداد. فخروج المرهون بدون علم المرتهن أو إذنه كأن يختلسه الراهن مثلا، فلا يترتب على ذلك زوال الحيازة ولا ينقضي بالتالي الرهن، ويستطيع المرتهن استرداد الحيازة، ويتحمل المدين الراهن تبعة الهلاك إذا هلك المرهون بيده، واعتبر مسؤولا بتقديم ما يقوم مقام المرهون ليحل محل المرهون الهالك ويقدمه للدائن المرتهن. أما خروج المرهون وعودته إلى الراهن بعلم المرتهن فيترتب عليه انتهاء الضمان من عاتق المرتهن لا انقضاء الرهن، باعتبار أن المرهون مضمون على المرتهن أخذا برأي المذهب الزيدي. وفي حالة زوال حيازة المرتهن بفعل الغير وبدون تقصير من المرتهن، بحيث يكون فعل الغير في حكم السبب الأجنبي، فإنه يترتب على زوال الحيازة زوال الرهن أيضا، غير أنه إذا عاد المرهون إلى المرتهن عاد الرهن، ولكن لا يكون هذا الرهن في فترة زواله ساريا في مواجهة الغير الذي يكون قد اكتسب على المرهون في فترة زوال الرهن حقا من الحقوق كالرهن أو كالبيع أو الشراء. والخلاصة في موضوع محاضرة اليوم المعنون بمقدمة في مفهوم التأمينات والرهن الحيازي، تعريفه وخصائصه وشروط نشوئه، أن التأمينات بنوعيها الشخصية والعينية هي ضمانات خاصة أقوى من الضمان العام للوفاء بديون الدائنين. وهذه التأمينات على نوعين، إما تأمينات شخصية وأبرزها الكفالة، ولن تكون الكفالة محل دراسة في هذا المقرر، وإما تأمينات عينية وهي الرهن الحيازي والتأمين العقاري وحقوق الامتياز. وسمي الرهن الحيازي حيازيا لأن المرهون ينتقل إلى حيازة الدائن ومجاله أوسع من التأمين العقاري، حيث يشمل الرهن الحيازي العقار والمنقول بعكس التأمين العقاري حيث يقتصر على العقار، لكنهما أي التأمين العقاري والرهن الحيازي يتفقان في المصدر وهو العقد، عقد الرهن الحيازي وعقد التأمين العقاري كما سنعرف، بين الدائن والمدين. أما حقوق الامتياز فمصدرها القانون، لا بد من النص على حقوق الامتياز في القانون كما سنعرف، وليس إرادة الأطراف، ولذلك لا يجوز إنشاء حقوق امتياز لم ينص عليها القانون. وقد بدأنا بأول نوع من أنواع التأمينات العينية وهو الرهن الحيازي، تناولنا فيه عقد الرهن الحيازي كمصدر غير مباشر لنشوء الرهن، والقبض أو الحيازة كمصدر مباشر لنشوء الرهن الحيازي، باعتبار أن عقد الرهن الحيازي عقدا عينيا. وفي المحاضرة القادمة سننتهي من الرهن الحيازي، حيث سنتناول فيه آثاره وأسباب انقضائه، فما هي تلك الآثار وما هي أسباب انقضائه، هذا ما سنجيب عليه في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القانون المدني، الملكية والتأمينات. الإعداد والتقديم الدكتور محمد يحيى المطري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيي.